بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة، في وصف سائرين إلى ربهم: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وتقدم الحديث عن منزلة المحبة، ثم قال: إن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا، فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية. وهذا تقدم معنا، فمن أكبر أسباب محبة الله تعالى أن يكف المسلم عن معصية الله، لأن هذا يخالف محبة الله الصادقة. والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا بد لهذه المحبة الصادقة من برهان عملي، وإلا فالكل يدعي المحبة الصادقة الكاملة. ولا بد من إقامة البين على هذه الدعوة، فكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما صدق في القلب وما وقر في القلب وصدقه العمل. فكما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمسلم لا بد أن يبتعد عن المعاصي والمحرمات، لأن هذه المعاصي تكدر صفاء المحبة في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد عادت حتى تكون كران على قلبه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه المحبة الصافية الخالصة ما يمكن أن تجتمع مع الذنوب والسيئات. نعم، كل بني آدم خطاء، لكن كما قال: وخير الخطائين التوابون. المقصود هنا الإخوة أن لا يصر العبد على معصية الله، وأن يكون تائبا راجعا إلى الله دائما، ويكف أيضا عن الأفكار الردية والخواطر السيئة التي هي بذرة المعصية. ثم قال: والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم. فأيضا هذا من أعظم أسباب المحبة، لأن الإخوة الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، وهذا تراه في واقع الحياة، ترى هذا كلما جلس مجلسا يتكلم مثلا عن السيارات، وهذا يتكلم عن التجارات، وهذه تتكلم عن الموضات. لماذا؟ لأن القلب يحب هذا الأمر، والألسن كأنها مغاريف تغرف ما في القلوب من هموم ومحاب. فالمسلم إذا كان همه هو الله جل وعلا ومحبته لله، فتجد كلامه في ذكر الله، يكثر من ذكر الله. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله، في كل حين، في كل وقت يذكر الله جل وعلا، لأن قلبه موصول بالله تعالى، فيلهج لسانه بذكر الله. وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا له تأثير على القلب، لأن الذي يكثر من شيء يحبه ويتعلق قلبه به. كلما عودت لسانك حتى لو كان في بداية الأمر بلا تدبر وبلا يعني تفكر كثير في المعنى، عود لسانك على الذكر، ثم يأتي بعد ذلك التدبر شيئا فشيئا. لا شك أن الذكر المقرون بالتدبر ابتداء هو الأصل وهو الأعظم تأثيرا في القلوب، ولكن أيضا الإنسان ما يترك اللهج بذكر الله. تخيل إنسان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يكررها مئات المرات، ما تؤثر في قلبه هذه الكلمة التي لو وضعت في كفة، وضعت السماوات والأرضون في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. كيف ما تؤثر في قلبك لما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأنت ماشي وأنت جالس وأنت مضطجع، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فتكثر من ذكر الله وتلهج بذكره، هذا له تأثير عظيم في القلب الإخوة. وكان بعض السلف من كثرة ذكره لله يقال عنه مجنون، يعني كأنه يكلم نفسه. فهكذا كان بعض السلف الإخوة رؤيا أنه في نومه هكذا يعقد أصابعه ويذكر الله تعالى وهو نائم، لأن ذكر الله تعالى أصبح دأبه وعادته وجبلة نفسه، جبلت نفسه على تذكر محبوبه، فأعطاه الله هذه الكرامة أنه حتى في نومه